إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، نواصل حديثنا حول أسباب البدع وأبوابها، وكنا قد تكلمنا عن أول هذه الأسباب وأعظمها، ألا وهو الجهل. وعرفنا أن الأسباب الأخرى تعود وتنتهي إليه، كما عرفنا صوره التي تحدث عنها العلماء في هذا المقام. واليوم بمشيئة الله سبحانه نستكمل هذا الكلام حول هذه الأسباب، فنقول مستعينين بالله جل وعلا: إن من أسباب البدع وأبوابها الإفراط والتفريط، وهذا باب خطير يؤدي إلى شتى المصائب والبلايا التي تفيق بالعبد في دينه ودنياه. والإفراط والتفريط من أعظم الأبواب التي يدخل بها الشيطان على ابن آدم فيلبس عليه بها ويدمر دينه وتقربه إلى الله جل وعلا. وإذا تأمل المسلم في النصوص الشرعية والآثار السلفية فسيجد الكثير الذي يحذر من هذا الداء الخطير. ف فتجد في كتاب الله تعالى كثيرا من الآيات التي تنهى عن الغلو والاعتداء والإشراف والطغيان ونحو ذلك من الأمور التي تندرج تحت الإفراط أو التفريط. فالله جل وعلا نهانا عن الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهاتان الآيتان وإن وجهتا إلى أهل الكتاب فمدلولهما متعد إلينا معشر المسلمين. فالله جل وعلا نهانا عن الغلو ومجاوزة الحد في الدين، ونهانا أيضا عن الإسراف كما في قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ونهانا جل في علاه أيضا عن العدوان فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال جل في علاه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال في سياق بيان الغضب الذي حل بني إسرائيل وبيان سببه الذي أدى إليه: ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ونهانا جل وعلا عن الطغيان فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كل هذه الآيات وغيرها يدل بوضوح على النهي عن الغلو ومجاوزة الحد والإفراط بما يكون في صورة إسراف أو عدوان أو طغيان أو نحو ذلك. وكذلك فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فحذرنا في غير ما حديث عن الغلو ومجاوزة الحد. فثبت عند الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم غدا يوم النحر في حجته، فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له الحصى التي يرمي بها الجمار. ونحن نعلم أن الحاج في هذا اليوم يرمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى لسبع حصيات. فأمر صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له الحصى التي سيرمي بها الجمرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالتقط له سبع حصيات كحصى الخز. قال بعض العلماء في تفسيرها: هن حصيات يقترب حجمها من حجم الفولة، من حجم حبة الفول. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أمسك هذه الحصيات بيده: بأمثال هؤلاء صرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف حرص صلوات الله وسلامه عليه على هذا الأمر العظيم، وكيف حذر أمته عن الغلو حتى في هذا الأمر الذي يعد من مناسك الحج. أمر صلى الله عليه وسلم أن يرمي الحاج بأمثال تلك الحصى التي لا يزيد حجمها عن حجم حبة الفول، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو، فلا يجوز لأحد أن يرمي بما يكون حجمه فوق ذلك. نشاهد كثيرا من الحجاج يرمي بحصيات يقترب حجمها من حجم الحجارة الكبيرة، ومنهم من يقلع أحذيته ويرمي بها، وكل هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن الغلو في الدين بكافة صوره وأشكاله. وثبت كذلك في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، والمتنطعون هم المتعمقون المتكلفون الذين يغنون في دينهم ويتجاوزون حدودهم وينقرون في أمور ويبحثون عنها دون أن يكون لها فائدة. هذا هو التنطع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأثار عن سلفنا في ذلك كثيرة. نهى سلفنا الصالح عن التكلف والتعمق والمراء في الدين وما يكون مقتربا من هذه الأمور. اكتفي في مقام هذا بأثر جامع لواحد منهم وهو مخلد بن الحسين رحمه الله، قال فيه الإمام أبو داود صاحب السنن: كان أعقل أهل زمانه. ويمكنك أن ترى صورة من هذا العقل في هذا الكلام الذي سأذكره لك. قال رحمه الله تعالى: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تفريط عنه. ما ندب الله العباد إلى أمر ما حثهم على شيء ولا أمرهم بشيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين، إلا دخل فيه إبليس على ابن آدم من بابين لا يبالي بأيهما ظفر، المهم أن يوقع العبد في أي باب منهما، إما باب الغلو، إما باب الإفراط، وإما باب التفريط. إما أن يفرط العبد في هذا الأمر فيتجاوز حده فيه، وإما أن يقصر فيه ويفرط فيؤذيه دون الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. ويمكنك أن تلاحظ ارتباط البدع بالإفراط والتفريط في أمثلة كثيرة، منها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. انظر كيف أفرط فيها قوم تشبه الله عز وجل فيها بالمخلوقات، وقالوا إن أسماءه وصفاته كأسماء الخلق وصفاتهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وانظر كيف أفرط فيها قوم آخرون فعطلوها وأنكروها ولم يثبتوها لله جل وعلا. فانظر كيف وقع القوم في دائرة الإفراط والتفريط. أما أهل السنة والجماعة فوسط، وسط بين سائر الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين سائر الملل. أهل السنة قالوا: نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل كما سبق بيانه قبلا. انظر الى خطوره الافراط والتفريط في مسائل الايمان والكفر. انظر كيف اتى اقوام فافرطوا في حق العاصي حتى جعلوا ايمانه كاملا تاما. ومنهم من غلا فقال ايمانه كايمان جبريل وميكائيل او كايمان النبي صلى الله عليه وسلم او كايمان ابي بكر وعمر. هذا افراط. واتى اقوام اخرون ففرطوا جدا فحكموا على العاصي بالكفر والخلود في نار جهنم. اما اهل السنه والجماعه فوسط كذلك. قالوا في شان العاصي انه ناقص الايمان بمعصيته متعرض لغضب الله تعالى وعقوبته، لكنه ليس كافرا بمجرد ذنبه، بل امره الى الله، ان شاء عذبه بعدله وان شاء عفا عنه بفضله. انظر الى خطوره الافراط والتفريط في ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف اتى اقوام يقال لهم النواصب، كانوا قديما، فسبوا ال البيت وحاربوهم وابغضوهم، فاتى على غرارهم او اتى في نقيضهم الشيعه والروافض، فعظموا ال البيت جدا وغلوا فيهم جدا حتى ادعوا فيهم العصمه وعلم الغيب وغير ذلك من الفواقف. اما اهل السنه والجماعه فكانوا وسطا، فقالوا نعظم ال البيت ونحبهم ونحفظ فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا ننزلهم فوق منزلتهم، لا ندعي فيهم امورا لا يقدرون عليها، ولا ننسب اليهم اشياء لا يجوز ان تنسب الا لله تبارك وتعالى. فانظر اخي في الله رحمك الله الى خطوره الافراط والتفريط. انظر كيف يؤدي هذا الباب الخطير الى كثير من البدع في الاعتقاد والعمل. ودونك ما نحن بصدده الان مما يسمى بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما اتي القوم من افراطهم وغلوهم في محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد سبق بيان هذا مفصلا بحمد الله تعالى في العام الماضي في خطبه مستقله، وعرفنا ان هذا الاحتفال ليس من الامور التي اتى بها ديننا، وليس من الامور التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ان اصحابه رضي الله عنهم مع شده تعظيمهم ومحبتهم له ما كانوا يفعلون هذا، ولا يعني هذا اطلاقا اننا لا نحبه او لا نعظمه او لا نمدحه، ولكن لا بد ان يكون التعظيم والمحبه مرتبطين بالاتباع. لا تعظيم إلا باتباع، ولا محبة إلا باتباع. فكيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداع في سنته والزيادة في شريعته؟ كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأمور نهى عنها من عزف أو رقص أو تمثيل أو غير ذلك؟ تنتبه أخي سلمك الله، واعلم أن الغلو باب عظيم من ابواب الابتداع. اعلم ان الافراط والتفريط من اعظم الامور التي تؤدي الى الاحداث في دين الله عز وجل. ننتقل الى بيان سبب اخر من اسباب الابتداع، وهو التفريط في الاتباع. تكلمنا سابقا على الاتباع وعرفنا اهميته، وعرفنا انه يشمل اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. فالتفريط في معرفه هذه الامور والعمل بها يؤدي الى الوقوع في كثير من البدع. وذكرنا سابقا بعض الآثار السلفية التي تجمع بين الأمر بالاتباع والنهي عن الاتباع، لأن أحدهما لا يتم إلا بالآخر. لا يتم اتباع السنة إلا باجتناب البدع، لا يتم اتباع السلف الصالح إلا باجتناب البدع. فالذي يفرط في الاتباع لا بد أن يقع في الابتداع. ولك أن تستحضر هذا المعنى جليا في مثل قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر الله عز وجل بسلوك الصراط المستقيم الواحد الذي لا تعدد فيه ولا عوجاج، ونهى عن سلوك السبل التي تنحرف عن هذا الصراط. فهذا يدل بوضوح على أن الانصراف عن الصراط الواحد يؤدي إلى الوقوع في السبل المتعددة. التفريط في الاتباع الذي هو السير على الصراط المستقيم يؤدي إلى الوقوع في سبل الشيطان والبدع والإحداث في دين الله عز وجل. وعلى هذا تتابعت عبارات علمائنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علمائنا، قالوا إن أعظم أبواب الضلال التفريط في الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ولا أتي متبع إلا من جهله بهذه الأمور، إلا من جهله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وأموره وما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك جهله أو كذلك من جهله بما كان عليه السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وغير ذلك. إذا فالتفريط في الاتباع من أعظم الأبواب التي تؤدي إلى الاتباع. سلمنا الله وإياكم من الفتن كلها. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، من أعظم أسباب البدع وأبوابها اتباع الأعراف السائدة وما كان عليه الآباء والأجداد. وهذا الأمر الخطير إذا تدبرت فيه وتأملت عرفت أنه باب عظيم من أبواب الضلال والعياذ بالله. إذا تأملت في تاريخ الضلال قديما وحديثا، سواء كانوا من الكفار أم المبتدعة أم غيرهم، إذا تأملت في هذا كله وجدت أن من أعظم أسباب ضلالهم وخروجهم عن الصراط المستقيم تقليدهم لآبائهم وأجدادهم واتباعهم للأعراف السائدة المنتشرة فيهم دون بحث ولا نظر ودون تحر بالحق والصواب. والله جل وعلا بين لنا هذا الأمر جليا في كتابه وأنكر على الكفار تقليدهم لآبائهم وأجدادهم في غير ما آية في هذا الكتاب. ولابد أن نستحضر أولا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاعتصام بالشرع، الأمر باتباع ما جاء من عند الله وما وعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه مفصلا. الله سبحانه وتعالى ما أحالنا إلى عرف أحد ولا إلى رأي أحد ولا إلى استحسان أحد ولا إلى قياس أحد، ولكن أحالنا إلى دينه وشريعته ورسالته التي بعث بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى ما أشرت إليه من النهي عن تقليد الآباء والأجداد، فستجد الكثير في كتاب الله تعالى مما يدل على ذلك. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا كان شأن القوم، هكذا كانت حجتهم الداحضة الواهية التي عارضوا بها شريعة الله عز وجل. فانظر كيف أنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا الإنكار ووثقهم هذا التوبيخ. وتتابعت الآثار من سلفنا الصالح بالنهي عن هذا الأمر، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اغض عالما أو متعلما ولا تكن إمعا. جاء عنه في بعض الآثار الأخرى تفسير هذا الإمعا، قال رضي الله عنه: ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، ولا يقولن أحدكم إمعا. قيل له: وما الإمعا؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس إنه لا أسوة في الشر. انظر أخي في الله وتدبر في هذا المعنى العظيم الذي اشتمل عليه هذا الأثر. انظر كيف تم ابن مسعود رضي الله عنه ذلك الرجل الذي يسير مع الناس ويمشي معهم ولا يتحرك إلا بحركتهم ولا يسكن إلا بسكونهم، كيف سماه إمعا؟ يقول: أنا مع الناس، أنا متابع للناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أساءت. وهذا معنى لا يرضاه عاقل حر لنفسه أبدا. ليس العاقل الحر بالذي يرضى لنفسه أن يكون إمعا، وإنما العاقل الحر حقا يبحث عن الحق ويتحرى فيه ويدقق وينظر حتى يسير على الهدى والصواب. انظر إلى وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهورة لكميل بن زياد، التي جاء فيها الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يسيرون أو يتبعون كل صالح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هكذا الهمج الرعاع لا عقيدة لهم ولا منهج لهم ولا مبدأ لهم، بل يسيرون هكذا كيفما اتفق. انظر إلى ما جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأس رحمه الله، وهو من كبار شيوخ الإمام مالك رحمة الله عليه. رؤي ربيعة رحمه الله ذات يوم يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، إذا أمروه مؤتمر وإذا نهوه منتهوا.
هذه صورة بكى لها رضيعة، هذه صورة تحسر عليها رضيعة. فأين رضيعة اليوم؟ ماذا عساه يقول لو رأى ما نحن فيه الآن؟ إنه رحمة الله عليه أنكر متابعة الناس للعلماء كالإمعة، فكيف بمن يتابع الجهلة كالإمعة؟ ولابد أن نفرق بين هذا وبين الاتباع المشروع للعلماء الذي أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتباع المشروع للعلماء لا يكون في نفس أقوالهم، فإنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاتباع لأقوالهم لا يكون إلا مستندا على أدلتهم وحججهم. أما التقليد المذموم هكذا والمتابعة المذمومة دون بحث ولا تحري ولا نظر، فهذا هو الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في آثار كثيرة منها أثر ربيعة هذا. فكيف بمن يتابع الجهلة؟ كيف بمن يتابع العوام؟ كيف بمن يتابع عرسا سائدا تناقله الأبناء عن الآباء والأجداد؟ لا ينبغي لمسلم أن يفعل هذا، ولا ينبغي لمسلم أن يحتج بما هو سائد منتشر في عرفه. وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسألة عند الكلام على قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. فعليك أخي في الله أن تنظر في الحق والصواب، لا يجوز لك أبدا أن تستند على مجرد العرف الجاري والسائد، بل عليك أن تنظر وتبحث ماذا قال الله، ماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا هو الذي أنت مطالب به في دينك. لم يطالبك الله تبارك وتعالى باتباع قول أحد ولا بالسير على هوى أحد، فإياك أن تلقي نفسك في هذا الرق، هذا رق فظيع وعبودية خطيرة لا يرضاها عاقل لنفسه أبدا. وإنما العبودية الحق لا تكون إلا لله، والاتباع الحق لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. والتفريط في هذه الأمور واتباع الأعراف السائلة باب خطير واسع من أبواب الابتداع. وقال الله تعالى: وإياكم البدع كلها صغيرها وكبيرها، ووفقنا لاتباع السنة وهدي السلف على الوجه الذي يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.